بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله جل جلاله خلق الخير وشرعه ورغب فيه ورغب في أسبابه وخلق الشر وحذر منه وحذر من أسبابه. ومن تلكم الأمور التي حذرناه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه إصابة الرجل غيره بالعين، فيصيب الرجل أو المرأة غيره من المسلمين بالعين. فإصابة الرجل غيره بالعين عباد الله أمر حق للعين، تأثير على غيره من الناس. أخبر بذلك الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ثبت في حديث ابن عباس عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. ففي هذا الحديث عباد الله دلالة على أن الإنسان قد يضر غيره بعينه إذا لم يذكر الله تبارك وتعالى. وتأثير الناس على غيرهم بالعين عباد الله من حيث الإضرار على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يؤثر الرجل على غيره بعينه فيضر بجسده كاملا حتى يؤدي به إلى قتله والعياذ بالله. دل على ذلك ما خرجه البزاو رحمه الله في مسنده من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أكثر من يموت بعد قضاء الله وقدره بالنفس، يعني بالعين. ففي هذا الحديث عباد الله دلالة على أن العين قد تضر بغيره فتؤدي إلى قتله والعياذ بالله. وأصرح من هذا الحديث ما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أبي نعيم في الحلية وغيره من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن العين قد تقتل غيره ممن أعانه من الناس. ففي هذا يا عباد الله دلالة على أن العين تضر إضرارا كاملا بغيره. أما الحالة الثانية من الإضرار فكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على أن العين قد تضر بغيره من الناس كالأولاد والبنات والرجال والنساء، فتضر في جسدهم ضررا غير كامل فتتلف بعض جسد المعيون والمصاب، حيث ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند مسلم رحمه الله من حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال لأسماء بنت عميس رضي الله عنها، قال ما لي أرى أجسام إخوتي نحيفة أتصيبهم الحاجة، أي هذه النحافة التي فيهم أهي بسبب فقر أدى إليها؟ قالت أم سلمة لا، ولكن العين تسرع إليهم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارقيهم. وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه دخل بيتها يوما ما فوجد جارية في وجهها صفرة ظاهرة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها نظرة، يعني بها عين، فاسترقوا لها. ففي هذين الحديثين عباد الله دلالة على أن العين قد تضر بالمصاب فتتلف بعض جسده فتضر في بعض جسده من بعض الأعضاء. أما الحالة الثالثة لإصابة العين عباد الله من حيث التأثير فإنها قد تصيب المصاب والمعان فتتلف جسده كاملا، فيصبح جسد هذا المعان تالفا والعياذ بالله دون حراك. دل على هذا يا عباد الله ما ثبت عند الإمام مالك وعند أحمد بن حنبل رحمهم الله وعند غيرهما من حديث أمامة ابن سهيل من حديث أمامة ابن سهل ابن حنيف رحمه الله ورضي عن أبيه، قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف، وكان سهل أبيض شديد بياض البشرة جميلا، فرآه عامر بن ربيعة يغتسل، فقال عامر لما رأى سهلا قال لم أرك اليوم ولا جلد المخبأة، يعني لم أرى مثل هذا البياض ولا جلد المرأة في خدرها دون أن يذكر الله. قال الراوي فلبط سهل، يعني صرع وسقط على الأرض، فجاء أهله يحملونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما رفع رأسه. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تتهمون في ذلك أحدا؟ قالوا نعم هو عامر بن ربيعة. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ائتي، فأتى رضي الله عنه، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا فقال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ اذهب فاغتسل فغسل رضي الله عنه فغسل يديه ووجهه ومرفقيه وركبتيه وشيئا من قدميه، ثم جعل في قدح، ثم صب على سهل رضي الله عنه فبرئ وقام وكأنه ليس به شيء. ففي هذا الحديث عباد الله عدة مسائل. المسألة الأولى ما بينته في الحالة الثالثة، وهي أن العين قد تضر بالآخرين فتتلف جسد المصاب والمعان فلا يبقى له حراج. الأمر الثاني عباد الله أن العين قد تقع وتصدر من الرجل وإن كان تقيا صالحا. ألا ترى إلى عامر بن ربيعة صحابي من صحابة رسول الله، قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومع ذلك خرجت منه العين لأنه لم يذكر الله فخرجت منه وأصابت سهلا فأضرته صريعا. الأمر الثالث الذي اشتمل عليه هذا الحديث عباد الله أن الإنسان يجب عليه أن لا يأنف ولا يتضجر ولا يتضايق إذا طلب منه أن يغتسل لرجل مصاب، فعليه أن يلبي ذلك ولا يمتنع من ذلك فيأخذه الكبر وغير تلكم الأسباب، كما يقع عند بعض الناس سيما النساء، فإذا جيء إليهم بشيء من ذلك وطلب منهم شيء من ذلك امتنعوا وربما تشاجروا مع أولئك وأدى بينهم إلى الخلاف والشقاق. وهذا عباد الله جهل من وجه وكبر من وجه آخر، بل من وجه ثالث، من امتنع عن هذا فإنه يؤثم لهذا الحديث لأنه يدل على وجوب تلبية هذا الطلب ويؤكد هذا الوجوب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك فقال وإذا استغسلتم فاغسلوا. فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام يفيد وجوب الاستجابة من الرجل الذي ظن أنه قد أعان الآخر. الأمر الرابع عباد الله الذي اشتمل عليه هذا الحديث أن الإنسان إذا رأى ما يعجبه ولم يذكر اسم الله تبارك وتعالى فإنه قد يضر به وقد يعينه وقد يصيبه بشيء من الأذى، فإذا ذكر الله توقف ذلك الأذى. الأمر الخامس عباد الله أنه يجب على من رأى شيئا يعجبه أن يبرك ويذكر الله تبارك وتعالى ويدعو لهؤلاء خشية أن تصيبهم عينه. الأمر السادس عباد الله أنه مما ينبغي أن يسلكه أهل المصاب في معالجة هذا الأمر أو في النظر في من عانه من المسلمين أن يبنوا ظنهم على قرينة صحيحة، فلا يتهم المسلمين بذلك عبثا. فتلاحظ في هذا الحديث أن أهل سهل بن حنين رضي الله عنه اتهموا عامر بن ربيعة رضي الله عنه لأن سقوط سهل إنما وقع عندما تكلم عامر، فهذه قرينة شرعية قوية يستدل بها على أن هذا الرجل قد أعان صاحبهم. أما أن يقع الناس في الاتهامات وفي الظنون من غير ضوابط شرعية فهذا غلط مخالف للنصوص الشرعية. الأمر السابع عباد الله الذي اشتمل عليه هذا الحديث أن الذي يصاب وتصيب العين يعالج بهذه الطريقة وهي من أفضل أنواع الطرق، فيذهب إلى الذي أعان وإلى الذي أصاب هذا فيؤمر بالاغتسال ثم يصب على رأس المصاب فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه الآداب الشرعية والأحكام النبوية عباد الله ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتنبه لها ويعمل بها ويحتاط لنفسه في تطبيقها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، إذا تقرر لكم ما سبق فاعلموا رحمكم الله أن الناس تختلف أحوالهم في معالجة المصاب، فمنهم من يسلكون الطريقة الشرعية فهنيئا لهم، ومنهم من يسلكون الطريقة المحرمة الممنوعة فويل لهم من عذاب الله ومن سخط الله. أما الطريقة المشروعة التي ينبغي أن يسلكها المسلم الموحد الذي يعبد ربه ويعتقد أن ربه هو النافع وهو الضار، الطريقة الأولى عباد الله وهي أنفعها أن يذهب إلى المعين، أن يذهب إلى المعين الذي أصاب هذا الرجل أو أصاب هذه البنية أو نحو ذلك، فيطلب منه أن يتوضأ ثم يصب على هذا المصاب فيبرأ بإذن الله. أما الطريقة الثانية الشرعية عباد الله والتي يسلكها المسلم إذا لم يتعرف على الرجل الذي أعان أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه أو يستحب له أن يسلك الرقية الشرعية في علاج هذا المصاب. والرقية الشرعية عباد الله لها ضوابط ولها آداب، ليس كل من نصب نفسه للرقية نظن أنه يقوم برقية شرعية، منهم دجالون مشعوذون ومنهم مرتزقة إنما يرغبون في جمع أموال الناس، ومنهم صادقون لكنهم جهلة ليس عندهم علم في هذا الباب. فينبغي على المسلم أن يتحرى الرجل الراقي المستقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل عنده فليلحظ ثلاثة شروط. الأول أن ينظر في هذا الراقي، إذا رآه يقرأ بكتاب الله أو بأسماء الله أو يدعو بصفات الله أو بالأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه علامة أولى يستدل بها على أنه راق صحيح. ثم ينظر في الشرط الثاني والعلامة الثانية، أن يلحظه بحيث يقرأ باللغة العربية، إذا قرأ بلغة أخرى فإنه فيه ريبة، إلا إذا كان أعجميا لا يعرف اللغة العربية، فينبغي على من حضر أن يعلم ماذا يقول وبماذا ينطق. أما إذا كان يستطيع الكلام باللغة العربية ثم يهمل ذلك فإنه يدل على أن فيه دخل، وعلى أنه ربما كان مشعوذا دجالا. الأمر الشرط الثالث أو العلامة الثالثة عباد الله، أن يلحظ المسلم أن ذلك بتقدير الله، كل شيء ضمن قدر الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا أراد الله لهذا المصاب أن يبرأ فسيبرأ بإذن الله، وإذا أراد الله لهذا المصاب أن يستمر مرضه فلن يبرأ وإن بذلت الأسباب مهما بذلت. فهذه الآداب الشرعية ينبغي أن يلحظها المسلم إذا أراد الرقية على المريض، أو ذهب عند رجل مستقيم يطلب منه الرقية الشرعية. أما الطرق الممنوعة المحر أما الطرق الممنوعة المحرمة فلعلي أشير إليها وأتكلم عنها بإذن الله جل وعلا في خطبة لاحقة، عسى الله أن يوفق المسلمين للتخلص منها ولتحقيق التوحيد الذي أمر الله به المرسلين ليبلغوه الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك صلاح الظاهر والباطن. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم احفظ هذه البلاد من الفتن والمحن والزلازل وجميع بلاد المسلمين بفضلك ورحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.